بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف.
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجني الكردا، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وحديثنا لهذا اليوم يتكلم عن باب قضاء الحاجة، وهو باب مهم من أبواب كتاب الطهارة. فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن له شواهد من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيستحب للمسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء إذن أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، وهو حديث صحيح. فيستحب للمسلم أن يفعل هذه الكلمات. وإذا كان هذا القضاء في الفضاء، استحب للعبد أن يبتعد حتى لا يراه أحد، وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، وهو حديث حسن. ويستحب له ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي والدارمي، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وهنا مسألة نحب أن نتكلم عنها متعلقة بقضاء الحاجة، فنقول: وبالله التوفيق، يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها حال الخلاء، سواء أكان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وهو راوي هذا الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. وهي مسألة قد اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا وكبيرا على أقوال كثيرة، وهذا هو أصحها والراجح منها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الأمر إبراء للذمة وخروج من الخلاف. ويحرم على العبد أن يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم لما في ذلك من الأذية لعباد الله. وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذه الكلمة: قال اللعانان هما المكان اللذان يستحق العبد بهما اللعنة إذا تخلى فيهما. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ومن المسائل أيضا أنه يكره للعبد أن يتبول في مستحمه، وهو المكان المعد للاغتسال دون قضاء الحاجة، وذلك لحديث حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، وهو حديث صحيح أخرجه أهل السنن. ويحرم على العبد أن يتبول في الماء الراكد أي الساكن، وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. ومن مسائل قضاء الحاجة أنه يجوز للعبد أن يتبول قائما، خلافا لما ينكره كثير من الناس، وذلك لما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إلى سباطة قوم، وهو الموضع الذي ترمى فيه الأوساخ والقاذورات. قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال عليه الصلاة والسلام: أدنه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وأما الأحاديث التي جاءت في النهي عن البول قائما فإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، ولا نستطيع أن نحرم بها أمرا أحله الله سبحانه وتعالى. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي قالت فيه: من حدثك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا، فإن هذا الحديث إسناده حسن. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما بال رسول الله عليه الصلاة والسلام قائما منذ أنزل عليه القرآن، فإن هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة إلا أن لها جوابا عند أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في بيتها رضي الله عنها، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي، أي عائشة، فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على النفي الذي ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إلا أن العلماء يقولون أن البول قائما يجوز في حالتين اثنتين، أو بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يأمن الرجل ألا يراه أحد، والأمر الثاني أن يأمن ألا يرجع عليه شيء من رذاذ ذلك البول. ويجب على العبد أن يتنزه من ذلك البول لأنه نجس، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ويحرم على العبد أن يستنجي بيده اليمنى، وذلك لفضلها وكرامتها. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ويجوز للعبد أن يستنجي بالماء أو بالأحجار أو ما يقوم مقامها من المحارم وغيرها. والدليل على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أهل السنن في سننهم. وأما قولنا أو ما يقوم مقامها من جامد طاهر مزيل للعين وليست له حرمة، الدليل على هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يستنجي بعظم أو روث، ففهم جمهور أهل العلم أن ما كان دون العظم أو الروث أنه يجوز الاستنجاء به إذا كان سببا في الإنقاء، ولا يجوز للمسلم أن يقتصر في استجماره على أقل من ثلاثة أحجار، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وهو حديث صحيح كما ذكرنا أخرجه مسلم في صحيحه. ومن المسائل أيضا: لا يجوز للعبد أن يستجمر بالعظم أو الروث، وقد مر الحديث الذي يدل على هذا. ويستحب كذلك الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فهذه إخوتي في الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام قضاء الحاجات، أحببنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بها حتى يكون الواحد منا في هذا الباب على بصيرة من أمر دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا، فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.